السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا وعليكم فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يعيننا وإياكم على العمل بهذا الكتاب العزيز، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا ومنكم بقبول حسن، اللهم آمين. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فالحاصل أننا أمرنا بالأكل الطيب، بالأكل من الطيبات، وكذا أمرنا بأن نقدم لذلك شكرا. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وكما سلف مرارا أن نعم الله على العبد حتى تدوم وحتى تنمو وتربو وتزداد عليه أن يقدم لها شكرا، كما قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. وعموما فإن كل منعم عليه إذا أراد أن تحفظ عليه نعم الله فليقدم لهذه النعم شكرا. قال تعالى لنبيه وكليمه موسى عليه السلام: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكذا قال الله لمريم عليها السلام: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فهذا أمر بالشكر متضمن في اسجدي اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وهكذا قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، إلى أن قال: فإذا فرغت فانصب، أي فإذا فرغت من سعيك في الدنيا فاجتهد في العبادة وإلى ربك فارغب، أي أخلص الوجه له. فدوما كل من أراد أن تزداد عليه نعم الله وأن تحفظ عليه هذه النعم يلزمه أن يقدم لهذه النعم شكرا. قال تعالى: ما قد سمعتموه اعملوا آل داود شكرا. قال تعالى ها هنا: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الشكر ليس باللسان فحسب وإن كان لازما، ولكن كما قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. شكر باللسان بقولنا الحمد لله، فهي كلمة كل شاكر كما قال فريق من أهل العلم، وعمل كذلك بطاعة الله فيما خولنا الله إياه. قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فلا تحرموا إلا ما حرم الله ورسوله. كلوا من طيبات ما رزقكم الله ولا تحرموا إلا ما حرمه الله ورسوله. الله قال في كتابه الكريم: إنما حرم عليكم الميتة، وهي ما مات حتف أنفه، ما مات رغم أنفه، أو مات منتحرا إلى غير ذلك، أو الدابة التي ماتت حتف أنفها، كأن تكون ميتة لكونها زيقت روحها أو سقطت في بئر فماتت، أو ماتت وقيذا كما قال تعالى في كتابه الكريم، كما قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة التي تموت خنقا، والمنقوزة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب الآية. السلام عليكم يا أبا إلياس.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
إيه والله يا شيخ، عندي سؤال. أنا كان عقود عليا ولسه أنا نحب الطلاق، يعني إحنا في موضوع طلاق وكده. بس الأخ طبعا عايز إن هو علشان يحصل طلاق أتنازل عن القائمة وتنازل عن المؤخر وتنازل عن الذهب، فهل من حقي إن أنا أتنازل عن الذهب وعن المؤخر وعن القائمة في من أجل إن الأخ يتنازل يعني عن الطلاق إنه يطلقني في سبيل إنه يطلقني؟ يعني أنت حضرتك فاهم السؤال يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فتاة معقود عليها فيريد زوجها أن يفارقها. الأمر يختلف من حالة إذا كان الزوج هو الذي يريد أن يفارق، أو هي التي تطلب الفراق لغير سبب شرعي. فإذا كان الزوج هو الذي يريد أن يفارق ألزم بنصف الصداق، إلا أن تعفو أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فهذا ما دامت لم يدخل بها. إذا كانت هذه السائلة لم يدخل بها وأراد العاقد عليها أن يطلقها فلها نصف الصداق. عندنا في مصر الصداق يتمثل في أمور ثلاثة: يتمثل في قائمة العفش، العفش الذي يأتي به الزوج خاصة، والمؤخر مؤخر الصداق، ويتمثل كذلك في الشبكة التي هي الذهب. فهذا كله ينصف وتعطى الزوجة هذا النصف. هذا إذا كان هو الذي يريد أن يطلق. وفي هذه الحال إن عفت هذه الأخت السائلة، إن عفت المعقود عليها أو عفى الذي بيده عقدة النكاح، قيل إنه ولي الزوجة وقيل إنه الزوج، وجه عفو الزوج أن يتنازل لها عن الصداق بكاملة، وجه عفو ولي الزوجة أن يتنازل عن نصف الصداق ويسامح فيه. فأقول لك أن تسامحي وهو أفضل لك، لأن الله قال: وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. فلك أن تسامحي ولست بآثمة. أما إذا كنت أنت التي تريد الطلاق فملزمة بأن تتنازلي إلا إذا هو عفا، والله أعلم. يقول الله سبحانه، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي أرض، عندي قطعة أرض أنا وأختي.
عندك
قطعة؟ يعني نشتري منها ببنك كريداوي، نبيع ولا نبيع ولا لا نبيع؟
عفوا، عندك قطعة أرض أنت وأختك وماذا؟
فهمت السؤال؟
أنا آخر السؤال لم أفهمه.
أريد أن أبيعها، الإنسان يريد أن يشتريها بالربا.
تريد أن تبيعيها لإنسان يريد أن يشتريها بالربا؟ أنا لا أدري عن صورة الشراء، لكن عموما إن كانت هنالك معاونة على الإثم والعدوان فلا تتعاوني على الإثم والعدوان، أما إذا لم يكن هناك تعاون فأحل الله البيع وحرم الربا، والله أعلم. قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة. بينا مرارا بارك الله فيكم أن كتاب الله عز وجل يفسر بكتاب الله، ويفسر أيضا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كتاب ربي يفسر بكتاب ربي، ويفسر بسنة نبي عليه الصلاة والسلام، ويفسر بأقوال الصحابة وبما تقتضيه لغة العرب. فالميتة هنا استثنيت منها صور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا، أو عفوا، قال ابن عمر رضي الله عنهما: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وهذا الصحيح فيه أنه من قول ابن عمر، أما المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد فلا يثبت سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن على كل فقول عبد الله بن عمر وإن كان موقوفا عليه لكن له حكم المرفوع، فإذا قال الصحابي أحلت لنا كذا، حرمت علينا كذا، أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، من السنة كذا، فكل هذا له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالميتة هنا استثني منها السمك، فالسمك الميت حتى الطافي على وجه الماء حلال، ولقد قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته، قال ذلك في البحر لما سئل يا رسول الله أنا توضأ بماء البحر يا رسول الله، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فالسمك الميت حلال والجراد الميت حلال كذلك. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال لو سمحت، لو هل تأخذي لأولادها والله ما رح تشربوا شاي وشربوا هل عليها كفارة؟
أعيدي.
قالت لأولادها والله ما رح تشربوا شاي وشربوا هل عليها كفارة؟
عقدت اليمين أو لا، أو يمين لغو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد هناك فارق بين ما إذا قالت والله لن تشربوا الشاي بدون تعقيد القلب على اليمين، وفارق بين قولها والله أو أقسم بالله لن تشربوا الشاي على سبيل التعقيد. فإن كانت عقدت اليمين وعزمت القلب على هذا اليمين فعليها إذا شربوا الشاي كفارة يمين قدرها إطعام 10 مساكين من طعامها المتوسط، إن عجزت صامت 3 أيام. أما إن كانت يمين لغو كقول القائل تفضل قل لا والله وبعدها يذهب، كقول القائل اشرب شاي قال لا والله وبعدها يشرب، لغو اليمين لا شيء فيه. فالله قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان الآية. قالت عائشة رضي الله عنها في تفسير لغو اليمين هو قول الرجل لا والله وبلا والله، تعني من غير تعقيد والله أعلم. فقوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة استثني من الميتة ميتة السمك وميتة الجراد، فالجراد الميت حلال أكله والسمك الميت حلال أكله لأثر ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان، وكذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام في شأن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في غزوة مع أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه فجاعوا جوعا شديدا فألقى لهم البحر بإذن الله حوتا ضخما هائلا أكلوا منه وكانوا 300 زمنا طويلا وحملوا منه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم، كذلك الدم هنا استثنيت منه دماء، وأيضا قيد في آية أخرى قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فهو المصبوب الجاري، كانوا يأخذون هذا الدم منهم من يشربه ومنهم من يخلطه بالدقيق ويصنع منه طعاما إلى غير ذلك. فهذا الدم المسفوح حرم، والدمان الذي يعني أبيح كما قال ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الدمان فالكبد والطحال، فالكبد دم متجمد والطحال كذلك لاحق به، فهذان حلال. وكذا الدم الذي في العروق إذا ذبحت الذبيحة وانصب دمها وأهريق دمها يبقى في العروق أحيانا في العروق دم، فهذا الدم مستثنى كذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم يا حسين. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي 3 أسئلة بارك الله فيك.
وفيك بارك الله، تفضل.
سؤال أول، هناك شخص قادر على الزواج، لكن المشكلة الوحيدة في الزواج هي مشكلة السكن، وهو يريد هو يأخر الزواج عن هذه المشكلة، وهو يسأل هل حالته تبيح للاقتراب من بنك البدوي بشراء سكن، لأن البنوك الإسلامية عندنا شروطها صعبة عليه، ولا تتوفر فيه الشروط المطلوبة إلا في بنك ربوي، فهل حالة هذه تبيح له الاقتراب في بنك ربوي؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ هو عن كتاب إحياء علوم الدين، هل نستفيد منه وعن منهج مؤلفه؟ السؤال الثالث هو في توحيد الله بأسمائه وصفاته، هل واجب على المسلم العامي وطالب العلم أن يعلم جميع أسماء الله وصفاته؟ فكيف يصل المسلم بتوحيد الله بأسمائه وصفاته على حسب ما شرع الله ورسوله؟ السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما سؤال الأخ عن اقتراض مبلغ بالربا من أجل شراء مسكن للزوجية، فهذه كبيرة من الكبائر وحرام، ولقد قال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، ويمكنه أن يستعيض عن هذا بأن يتزوج ثيبا عندها مسكن أو أن يؤجر مسكنا. أما الاقتراض بالربا من أجل شراء مسكن للزوجية فليس بضرورة، والربا كبيرة من أشد الكبائر كما لا يخفى عليكم، فلا يحل اقتراض مبلغ من أجل شراء مسكن للزوجية بالربا، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم يا صلاح.
عايز أسأل حضرتك، أنا بنسافر كل يوم حوالي 80 كيلو من مدينة 6 أكتوبر لحد السادات، هل يجوز لي أن أنا نقصر الصلاة؟
طيب أواصل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد يسأل الأخ أولا من الجزائر عن إحياء علوم الدين، كتاب إحياء علوم الدين للغزالي أو للغزالي على ما قاله البعض. هذا الكتاب مليء مشحون بالأحاديث الضعيفة وبالآراء التي هي أضعف من الأحاديث كذلك، فلذلك ينبغي أن يتعقب وأن يصحح. هنالك بعض العلماء قد علقوا على هذا الكتاب، فإن كنت تدري عن عمومات الشريعة العامة جاز لك أن تقرأ فيه وأن تستفيد منه وتميز الصحيح من الضعيف، أما إذا كنت قليل العلم ولن تستطيع أن تميز بين الصحيح والضعيف، ولن تستطيع التمييز بين الدخيل على الشريعة من الثوابت والأصول، فابتعد عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم. أما عن هل يجب على طالب العلم أن يعلم جميع أسماء الله الحسنى، على ما فهمت من سؤال الأخ هذا ليس بواجب، لكنه الأفضل والأكمل، وقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والله أعلم. أما السفر من مدينة 6 أكتوبر إلى مدينة السادات وهي تقريبا كما قال الأخ، ما أدري هل قال 30 كيلو أو نحو ذلك، فالقول فيها على وجهين للعلماء. الجمهور يقولون لا تقصر الصلاة في هذه المسافة المذكورة، فأقل مسافة عندهم فوق 80 كيلو، تقريبا 83 كيلو، هذا رأي الجمهور، يعني أو أعني أكثر العلماء. فريق من أهل العلم آخر وهم ابن عمر رضي الله عنهما، معه بعده ابن حزم، بعده ابن تيمية، بعده تلميذه ابن القيم، في طائفة أخر من العلماء قالوا بالقصر في كل ما يطلق عليه سفر، فإن أخذت بهذا الرأي الأخير فلك وجه كذلك، وكأن الدليل يشهد للأخيرين، والله أعلم. فعليه يجوز عند كثيرين من العلماء القصر في عموم ما يطلق عليه سفر في العرف، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
والله ثم والله ثم والله اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتنا فيه، جمعنا الله اياك في السبيل.
اتصلت بك قبل قليل يا شيخ على قناة الصفاء.
نعم.
انا ما فهمتش السؤال ديالك. يعني انا ما بشتري في الملابس يعني النساء مثل البنطلون والقميص يعني والبودي والملابس يعني يخرجوا بها النساء يعني في بر يعني في الشارع.
نعم نعم.
هل يعني هذا حلال ام حرام؟
الحمد لله وخيرا واياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فعندنا قاعدة شرعية بنيت على قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعندنا كذلك: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: كيف أنصره ظالما يا رسول الله؟ قال: تمنعه من الظلم. فإذا كانت هناك ملابس تلبس في الخارج خارج البيت فقط، ملابس متبرجة ساقطة تلبسها الفتيات في خارج البيت فقط في الغالب الأحوال، فأنصحك بالبعد عنها وعن بيعها، لأنها تحمل تعاونا على الإثم والعدوان. أما إذا كانت الملابس مشتركة تلبس في البيت وفي خارج البيت فالخطب أيسر، والبناء عموما على الأغلب والله أعلم. فإذا كانت الأشياء التي تبيعها أنت إنما تلبسها فقط المتبرجات في الشوارع، فحينئذ أقول لك غير النشاط أو قوم النشاط إلى ما هو أفضل. أما إن كانت الأشياء مشتركة تلبس في البيوت وفي غير البيوت فالأمر في ذلك واسع عند بعض العلماء والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
مرحب بيك.
وبيك. تفضلي.
ممكن أسأل سيادتك سؤال؟
تفضلي.
بس معلش انا اسف، اقفل التلفزيون واسمعك من اقفل المحمول واقفل التلفون واسمعك من التلفزيون.
طيب اتفضلي.
طيب يا شيخ لو سمحت، معلش انا اسف، هو سؤال محرج شويه بس طبعا انت هتوصلني للامان الله يكرمك
ان شاء الله واياكم.
علي شويه. اي انا بقرا بصلي كتير وقريبه من ربنا، بحاول بقدر الامكان اكسب حسنات.
الحمد لله.
الحمد لله. وطبعا وبصراحه بقول الاذكار وكل ما قاعده بذكر الله، ولكن في حاجه مضايقاني وغلبتني كتير، ان انا ساعات ما اجي انام وجبت ايه البقره، سوره البقره، وبسمعها كتير، وقبل ما انام اقرا الاذكار والمعاذتين والاخلاص، وبرضك انام بقى وعيني تخطف احس ان انا، معلش انا اسفه في السؤال، مع جوزي مع اخويا.
لا تحدثي لا تحدثي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عموما يلزمنا اذا اردنا ان نحفظ باذن الله ان نتسلح بالاذكار التي علمنا اياها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا التي وردت في كتاب الله عز وجل. فيسن لك أن تقرأي آية الكرسي عند النوم: لن يزال معك من الله حافظ. كذلك يسن لك أن تدفلي في يديك تفلا خفيفا وتقرأي سورة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وتمسحي وجهك وما استطعت من جسدك مع رأسك 3 مرات تفعلين ذلك، وتنامي على ذكر 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة، وتدع الله أن يصرف عنك السوء والمكروه، ويستحب لك أن تنامي على وضوء. استمري في هذا حتى إن حصلت مرة فاستمري، ولا تحدثي بتلاعب الشيطان بك في المنام. فقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر ما حاصله، أنه رأى رؤيا أن رأسه قطعت وجلست تتدحرج من جبل أو كما ورد، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يخبرن أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه، فلا تحدثي بمثل الذي يحدث في المنام من المكروهات. بارك الله فيك. وإن شاء الله بمواصلة الدعاء سيذهب الله عنك ما تكرهي بإذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا علي. السلام عليك يا علي. طيب. يقول تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم. ذكرنا أن الدم الذي استثني الكبد والطحال، وكذا الدم الذي في العروق الذي يعلو القدرة إذا وضع اللحم في الماء. وقد قيد الدم فئة أخرى بالدم المسفوح أي المهراق والله أعلم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، الذي يذبح للأوثان للأصنام، الذي يذبح لغير الله وعلى اسم غير اسم الله عز وجل، فهذا محرم بنص الآية الكريمة، وما أهل به لغير الله. هنالك محرمات من الأطعمة أضيفت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الآية الكريمة مثلا لم تنتظم الكلاب، لم تنتظم الآية الكريمة، لم تنتظم القطط، لم تنتظم الفئران، هنالك أشياء كثيرة جدا لم تنتظمها الآية، فهل نقول إنها حلال؟ لا، ليست بحلال، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. السلام عليكم.
ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايز أسأل حضرتك، أنا عندي جوزي
زوجي
قبل ما اتجوز كان دايما مشاكل مع أهله في البيت.
نعم.
كان دايما جوزي مع أهله في مشاكل في البيت مع بعض.
زوجك كان في مشاكل مع أهله؟
أوه.
وبعد؟
وبعد ما اتجوزت يمكن أنا حاولت أن أنا أخفف من المشاكل معاهم وكده بالنسبة له هو، فدايما يعني بيتدخل لو يعني قال حاجة بسيطة فتلاقي كل البيت ضده، يعني أخواته كلهم ضده، سواء كانوا الأولاد أو البنات،
سواء كان محق أو مصيب أو مخطئ.
آه بالظبط كده. وأقل حاجة يعني.
المهم السؤال.
فحضرتك يمكن حصلت برضو مشكلة قريب، فدايما اخواتي يشتموا بنات يعني في البيت.
المهم لا تذكري بقى اكثر من ذلك. السؤال. ما السؤال؟
السؤال هو حضرتك يعني دايما والدته تعمل تصرفات تغيظه، بالرغم ان هو يعني ما بيحبش يعني ما بيعملش اي تصرف يغيظه حتى ولو.
المهم ينصح اهل بيته بالاحسان اليه،
يذكروا على قد ما بيقدر معاهم يعني هو بيكلمهم.
المهم بارك الله فيك، حتى لا نشهر بالناس فعلى الفضائيات، يوصى أهل بيته بأن يحسنوا المعاملة ويذكروا بالله عز وجل، صلتي عليهم أقواما من الطيبين يذكرونهم بالله عز وجل وبحسن المعاملة التي أمر بها المسلم مع الأرحام، والله أعلم. السلام عليكم. أقول وبالله تعالى التوفيق، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فهذا الحديث به حرمت أشياء كثيرة جدا، منها الأسود، منها النمور، منها القطط، منها الفئران، وغير ذلك من ذوات الأنياب، كذلك الصقور والنصور وكل ما كان له مخلب من الطيور. فالحديث انضم إلى الآية الكريمة، ضم الحديث إلى الآية الكريمة في تحريم بعض الأشياء، ولذا فلا غناء عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند تفسيرنا لكتاب الله عز وجل. فلذلك أقول مهتبلا هذه الكلمة، إن هناك مفسرين دأبوا على أن يفسروا القرآن بما تقتضيه لغة العرب فحسب، ولا أقول بالأهواء، إنما بعقولهم دون رجوع إلى سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فدوما نرى في تفسير هؤلاء الخطأ والشطط والغلط، إنما كتاب الله يفسر بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذا روي عن علي رضي الله عنه أنه لما أرسل ابن عباس للخوارج كي يناظرهم قال يا ابن عباس لا تناظرهم بالقرآن وحده، فإن القرآن ذو وجوه، ولكن ناظرهم أيضا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجع إلى ما كنت بصدده، قال تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر معنى كلمة اضطر أي ألجأ، ألجأته الضرورة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد لا يبتغي المحرم ولا يأكل أكثر من الذي يسد جوعته، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إذن أبيح للمضطر أن يأكل الميت، أبيح للمضطر أن يأكل الخنزير، أبيح للمضطر أن يأكل الدم هكذا. وهذا من الأدلة التي فيها يرتفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هنالك أدلة كثيرة جدا لرفع الحرج عن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وكما سمعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالمكره على كلمة الكفر، على كلمة الكفر يجوز له أن يتكلمها إذا كان مكرها على هذه الكلمة. فهنالك أدلة كثيرة جدا من الكتاب العزيز ومن السنة المباركة بها يرتفع الحرج عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام من هذه الآية: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخ يقول إن هناك رسالة قصيرة أتتهم أن هناك جنين في الشهر السابع أجمع الأطباء على إنزاله لأن المخ به شيء من الأشياء. أقول وبالله تعالى التوفيق: إن الجنين إذا بلغ 4 أشهر ونفخت فيه الروح فلا يجوز إنزاله أبدا إلا إذا كان وجوده سيسبب ضررا محققا على الأم. إذا كان الضرر متحقق على الأم وستهلك الأم، فحينئذ تشق بطنها ويخرج الجنين قدر الاستطاعة مع المحافظة عليه. فيقول: متى ينزل الجنين؟ إذا كانت هنالك خطورة مؤكدة على الأم، قرر الأطباء أن وجود الجنين ضار بها ضررا محققا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
احنا ناس يعني عندي مكنة ونخيط عليها، ندي ناس يشتغلوا لي شغل بالإيد، ندي ناس أجرة غير اللي نديهم للتانية، وممكن ناخد الحاجة نبيعها، ولما تيجي الفلوس بتاعتهم ناخد منها أجرتي أنا تحت الخياط وتحت القص يعني، فهل ده حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فعلى ما فهمته من كلام الأخت أنها لها شبه مصنع تخيط الملابس أو ترسل الملابس إلى عاملات يخيطن الملابس، تفاوت بينهن في الأجور، تعطي هذه 5، تعطي هذه 10، تعطي هذه أقل أو أكثر. فأقول وبالله تعالى التوفيق: هناك شيء فاضل وهناك شيء جائز مباح، فالأفضل أن تسوي بينهن في العطاءات حتى لا تحدث أشياء في النفوس. لكن إن تعاقدت مع امرأة مثلا على أن تخيط لك 20 ثوبا، الثوب ب50 جنيه مثلا، وتم العقد، ثم تعاقدت مع أخرى على أن تفصل لك نفس الثياب، ثياب مش يعني بنفس الطريقة من التفصيل، لكن الثمن 60 جنيها، ليس هناك مانع من الشريعة يمنع. فالتفاوت في الأجور، أجور العاملين، ما دام حصل اتفاق فلا بأس، فالمؤمنون عند شروطهم. لكن الأفضل حفاظا على نفسيات العمالة أن تسوي بينهم عند العقود الأصلية. لكن إن قدر وفاوت الشخص بين العمال الذين عنده، أعطى هذا 10 وأعطى هذا 5 لاعتبارات معينة أو لغير اعتبارات، فهذا أمر جائز والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم. عليكم السلام.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما السؤال؟ بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة فضيلة الشيخ.
نعم.
هل الحديث الذي معناه أن لو الإنسان صلى في جماعة في صلاة الفجر في جماعة ثم ذكر الله حتى طلعت الشمس وصلى ركعتين كأنه قام
بعمرة مفهوم واحد. السؤال عن هذا الحديث
هل هو صحيح وهل لازم الواحد يصلي في جماعة؟ افرض اني انا مثلا بصلي لوحدي في البيت ومعنى
فهمت. كلمة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخت بتسأل عن حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة. هذا الحديث له طريقان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الذي تطمئن إليه النفس الآن أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث متكلم في ثبوته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم من العلماء من يضم هذا بعض الطرق إلى بعض ويحسنه بمجموع الطرق، لكن الذي أراه أن السند لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا. وأما عن المكس في المسجد بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الصبح جلس في مصلى حتى تطلع الشمس حسنا، فيتحدث أصحابه في حديث الجاهلية فيضحكون ويبتسم، لكن ليس هناك أجر الحجة والعمرة التامة 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 ولا صلاة ركعتين. أما صلاة ركعات اثنتان أو أربع أو أكثر أو أقل فلا بأس بذلك، وهو مستحب في أول النهار. لحديث نعيم بن همار الغطفاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم صل لي أربع ركعات أول النهار أكفيك آخرة، يا ابن آدم صل لي أربع ركعات أول النهار أكفيك آخرة، والله أعلم. فالحديث فيه كلام، ولكن من العلماء من عمل به لكونه في فضائل الأعمال، أعني حديث الحجة والعمرة التامة التامة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذا كما أسلفت فيه رفع للحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأدلة رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا كثيرة جدا، تقدمت بعض الأدلة عليها. ثم قال تعالى محذرا من كتمان العلم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. هذا أصالة في اليهود كانوا يكتمون صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا يكتمون الآيات ويبدلونها بآيات أخرى كما حصل في قضية الرجم، فغيروها وحرفوها وكتموا الرجم وقالوا بالتحميم، فقالوا إن الذي يزني منهم والتي تزني يحممان، أي تطلى وجوههما بالسواد ويركبان حمارا ظهرا لظهر ويطاف بهما في المدينة، وجعلوا هذا مكان آية الرجم من أجل دنيا يصيبونها، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ علاء.
ازيك يا مولانا؟
الحمد لله.
بس سؤالين ثلاثة سؤالين خلاص يا مولانا.
هات.
يعني اختلط لدي الفهم في بعض بفهم بعض الحديث، يعني بالنسبة لحديث كان فيه يعني صحابي ويعني إحدى النساء قالت أشهد لك أنك قد إيه وفيت، فقال ظهر النبي صلى الله عليه وسلم إني وأنا رسول الله لا أعلم ماذا يفعل بي ولا بكم. فيعني كيف لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل به وهو الذي أخبرنا عن أحداث القيامة والموقف إلى دخول الجنة والنار؟ والسؤال الثاني مولانا في الحديث القدسي وما ترددت عن شيء أنا فاعله كترددي عن قبض عبد روح عبدي المؤمن، يعني ما معنى التردد هنا؟ هل يتردد الله في أفعاله؟ السؤال الثالث برضو في الحديث القدسي ونحن نعلم أن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، في حديث قدسي فيه يعني جملة بتقول لك يا ابن آدم لك علي رزق لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك.
ضعيف ضعيف
يعني الجامع بين
ضعيف ضعيف
الحديث ضعيف
الأخير ضعيف
الأخير ضعيف. طب الأول والثاني مولانا
أولي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالحاصل من السؤال الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر المهاجرون إلى المدينة قسم المهاجرين قرعة وآخى بين المهاجري والأنصاري، فجاءت القرى على عثمان بن مظعون أن يكون عند بعض القوم من الأنصار. الحاصل أن عثمان بن مظعون مات، فقامت امرأة من الأنصار من البيت الذي مات فيه عثمان بن مظعون قالت مثنية عليه لما مات: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك أن الله قد أكرمك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فأنا وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. فأخونا السائل يسأل: كيف لا يدري النبي ما يفعل به ولا بالصحابة؟ قال بعض العلماء: كان هذا قبل نزول قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فهذا أمثل جواب على هذا: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، قيل إن النبي درى ما يفعل به، وهو قوله تعالى في سورة الفتح: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أما على التفصيل ما الذي يعني على الإجمال، يعلم النبي أن المؤمنين ما لهم إلى خير، لكن تفصيلا بالنسبة للأشخاص كل شخص لا يدري النبي إلا بالذي أخبره الله به. فهذا قبل إخبار الله له، فلما أخبر علم عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
شلونك يا شيخ؟
الحمد لله.
شيخ معك عبد الله من العراق.
يا أهلا وسهلا يا عبد الله.
شيخ أنا عندي سؤال.
هات يا عبد الله.
شيخ إحنا بالصيد مثلا نقتل مثلا حيوان بعيدة فلن نوصل مثلا يمه يموت، يعني في هاي الحالة بنذبحه حلال حرام ما ناكله يعني
ما فهمت السؤال يا عبد الله. أعد لو سمحت. أعد السؤال يا عبد الله.
نطلع على الصيد.
نعم.
نطلع على الصيد.
السؤال غير واضح يا عبد الله. آسف لعدم السماع. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
ما حكم من يعمل في شجرة العنب؟
يعمل في ماذا؟
علما. ما حكم من يعمل في شجرة العنب؟
شجرة
هنا
العنب
في إسبانيا.
نعم نعم.
علما أن هذه الأعناق تعصر مباشرة.
مفهوم.
أنه لا يوجد عملا غيره.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما تتمة السؤال الأخ الذي يسأل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: أنا ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبدي المسلم أو المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. فالحديث هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه: مطلعه من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، إلى أن قال: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبدي المؤمن. فهذا الحديث في البخاري من طريق راو يقال له خالد بن مخلد القطواني، وفي السند أيضا رجل يقال له شريك. فالحاصل أن الذهبية الإمام الذهبي يقول: لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوا هذا الحديث في منكرات خالد بن مخلد القطواني. في السند أيضا شريك الذي روى حديث المعراج فقدم فيه وأخر وزاد فيه ونقص وأخطأ في حديث المعراج ما يقابل 13 خطأ. هذا عن الإسناد. أما عن المتن ففي حال ثبوت الحديث، فقد أخرجه البخاري، في حال ثبوت الحديث تكون كأي صفة من الصفات التي نثبتها لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، والله أعلم. أما عن سؤال الأخ الذي اتصل من أسبانيا يسأل عن العمل في مزارع العنب، عن العمل في مزارع العنب، وهو موقن تماما أن العنب فقط يستعمل في الخمور. إن كنت موقنا تماما أن هذا العنب الذي يخرج من عندك يستعمل فقط في صناعة الخمور، فانتقل إلى عمل آخر، فلا يحل لك أن تتعاون على الإثم والعدوان. أما إن كان العنب منه ما يؤكل ومنه ما يباع فلست بمسؤول عن التوابع، بارك الله فيك. لكن إن كنت قاطع بأنه فقط يستعمل للخمر فلا تتعاون على الإثم والعدوان، بارك الله فيك، والله أعلم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم يا
ألو.
محمد. نعم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ مصطفى.
نعم.
بالنسبة شيخ مصطفى لموضوع الوصية الواجبة.
نعم. لم يجبها الله وأوجبها البشر.
متوفى عن 3 أبناء و.
الوصية الواجبة لم يجبها الله سبحانه وتعالى على هذا النحو الذي يصنعه الناس، إنما أوجبتها القوانين الوضعية في بعض البلاد، ولا أعلم لها دليلا من الكتاب والسنة. والأحفاد محجوبون بالإجماع عن الأعمام بالأعمام إلا إذا أوصى لهم الجد وصية صريحة، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتنا فيه.
والله يا شيخ مصطفى انا لسه جاي من عملت عمره، لسه جاي بقالي اول امبارح.
نسال الله القبول يا رب.
ربنا يكرم ان شاء الله. طبعا بعد كده رحت عملت لوالدتي ثاني يوم
من التنعيم.
من التنعيم.
نعم.
وعملت لوالدي من التنعيم.
نعم.
ثالث يوم. فطبعا عايز اعرف هل في ناس بتقول ان الانسان لما بيموت ليس الانسان الا ما ساعة وكده، في اخويل يعني، فعايز اعرف مدى صحتها. يعني احنا يعني بندعو الله ان يتقبلنا يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فالسؤال من مقامين. المقام الاول أصل اعتمار الرجل عن أمه وأبيه، هذا جائز، جائز لك أن تعتمر عن أمك، جائز لك أن تعتمر عن أبيك، جائز لك أن تحج عن أمك، جائز لك أن تحج عن أبيك، فرضا كان هذا الحج أو نفلا لا مانع منه، بل الدليل عليه. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن فريضة الله على عباده الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال حجي عنه. والأحاديث في هذا الصدد كثيرة، ومنها حج عن أبيك واعتمر. فأصل الحج والعمرة عن الآباء والأمهات فرضا كان الحج أو نفلا جائز لا مانع منه، بل الدليل على صحته. أما المقام الثاني الذهاب إلى التنعيم ذهابا وإيابا، اعتمر الشخص عمرته التي ذهب من أجلها، فهنالك من يذهب من الحرم إلى التنعيم عمرة عن أمي، وبعدها عمرة عن أبي، وبعدها عمرة عن أخي، وعن الابن وعن البنت إلى غير ذلك. فهذا الصنيع لم يرد على النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو، إنما لكل عمرة سفرة مستقلة بها، لأن هذا لم يرد إلا عن عائشة لما جاءت إلى مكة تريد العمرة، عمرة الحج، فحاضت، فدخل عليها الحج ولم تقضي العمرة، تقضي العمرة، فأدخلت الحج على العمرة. ولما انصرفت، لما انقضى الحج، قالت يا رسول الله كل نسائك يرجئن بحجة وعمرة وأرجع بحجة فقط، قال اذهب يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. هذا الوارد فحسب. أما الذي يفعل من الذهاب والإياب والذهاب والإياب لم يفعله الرسول ولا أصحابه فيما علمت هذا. أما إذا ذهبت المدينة بقيت فيها أياما بعد أن اعتمرت عمرتك الأولى، فلك أن تأتي من المدينة بعمرة عن أمك أو عن أبيك أو عن من تريد، والله أعلم. السلام عليكم. طيب أقول وبالله تعالى التوفيق، قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب عموم الكتب، فاليهود كتموا أشياء من التوراة، النصارى كتموا أشياء من الإنجيل. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، أي يشترون بهذا المكتوم أو بهذا الكتمان ثمنا قليلا، فيكتمون لأغراض دنيوية، بعضهم يكتم لمنصب يريد أن يتقلده، بعضهم يكتم لمال يريد أن يتقاضاه، بعضهم يكتم لوجاهة يريد أن يتحصل عليها، وكل هذا ثمن قليل زائل فاني. قال تعالى ويشترون به ثمنا قليلا، أي بالكتمان، يعتاضون عن إبلاغ العلم الشرعي بزهيد من أمر الدنيا الفانية الزائلة، ويشترون به ثمنا قليلا، أولئك ما يأكلون في بطونهم بالمال الذي اكتسبوه من وراء الكتمان، ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ما يأكلون في بطونهم إلا النار. فالأكل الذي أكلوه بالكتمان والمال الذي جمعوه من وراء الكتمان يتحول في بطونهم عياذا بالله إلى نار. في المآل هذا المال الذي اكتسبوه من جراء كتمان الكتاب العزيز يتحول إلى نار والعياذ بالله. الآية بعمومها تشمل كل من كتم علما طلبا للدنيا، أما من كتم علما لمصلحة شرعية كما قال الرسول لمعاذ لا تحدثهم فيتكلوا، أي لا تخبرهم أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فيتكلوا، الذي يكتم لمصلحة شرعية يستثنى، لكن الذي يكتم طمعا في دنيا ورغبة في دنيا، هذه الدنيا التي اجتناها من وراء هذا الكتمان تدخل في بطنه نارا. وفي هذا المقام أذكر إخواني العلماء الربانيين الدعاة إلى الله أن ينشروا العلم الشرعي، أن يبلغوا أمر الله، أن لا يحصروا أنفسهم في مسجد دون مسجد، أن لا يحصروا أنفسهم في فضائية دون فضائية، أن ينشروا العلم، أخذ عليهم العهد والميثاق أن يكونوا ربانيين، أخذ عليهم العهد والميثاق أن يبلغوا ما أمروا بتبليغه، لا يهابون ولا يخافون في الله لومة لائم، لا يخافون سطوة جبار ولا بأس ذي بأس، لا يخشون إلا الله، فقد أخذ الله عليهم الميثاق أن يبلغوا كتابه وأن يبلغوا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الخلق، وحذرهم ربي أشد التحذير من كتمان العلم الشرعي. قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهنا إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، إلا النار، تؤول الأموال إلى نار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، لا يطهرهم من الذنوب والآثام، ولهم عذاب أليم، لهم عذاب مؤلم موجع، هؤلاء الكاتمون سلمنا الله وإياكم منهم. هذا وأجتزئ بهذا القدر فقد انتهى الوقت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يجندنا وإياكم وإياهم لنصرة ديننا، وأن يكلل مساعينا ومساعيكم جميعا بالتوفيق وبالقبول، اللهم آمين. فأسأل الله أن يحفظها راية عالية لنصرة دينها، لنصرة كتاب ربها عز وجل وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم والمعتقد الصحيح والخلق الكريم، اللهم آمين. أوصي نفسي وإخواني السامعين والسامعات بالإقبال على هذا الكتاب العزيز الذي نحن عنه مسؤولون، الذي نحن عنه مسؤولون، الذي نحن عنه مسؤولون. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل والصلاة على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، وبالإكثار من الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.